قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه في كتاب الإيمان مجلد السابع: وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق، لم يجوز أن يقال لللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازا. وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا؟ وفي ذلك قولان لا كثر الطوائف، أو عفوا قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان. ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يضطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كل كما يوجد وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا. بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، ظن هذا الناقل أنه عن التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال منعه العموم. وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. وبالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا، وكذلك بالحال، وكذلك كلما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة؟
طيب، أول شيء في مباحث هنا ذكركم أولا بمعنى الحقيقة عند أولئك ومعنى المجاز، وقد ذكرنا لكم من قبل مرارا أن الحقيقة استعمال الاسم الظاهر في المعنى الذي وضع له، وضع عند العرب مثلا بالأصالة أو في الأصل أن الأسد الذي يزأر الحيوان، فإذا أطلق الأسد فالأصل الأسد الذي يزأر، فلا يجوز حينئذ أن تنتقل للجند الشجاع ولا غير ذلك مما يسمونه مجاز، إلا إذا جاءت إيش؟ إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك كحمل الرشاش ونحو ذلك، كحمل الرشاش ونحو ذلك، فإن هذا يدل على أنه ليس حقيقة في الأسد لوجود قرينة وهي حمل الرشاش. فالحقيقة إذن أول ما يتبادر إلى الذهن كما ذكر ابن تيمية في تعريفها، فأول ما يتبادر إلى الذهن إذا قيل رأيت جندي يحمل رشاشا أنه رأيت أسدا يحمل رشاشا أنه حقيقة في الجندي، لما أول ما تبادر الذهن أنه جندي. إذن بهذا ينفي المجاز في القرآن وفي السنة، فلا سبيل المعطلة من الجهمية إلى غير بدل، والمعطلة إلى بدل كالكلابية الشاعرة إلى القول أن نزول الله مجاز، والمقصود أنه ينزل تنزل ملائكة وتنزل رحمة، لا داعي، لأن الأصل الحقيقة، فلا يجوز الصرف إلى المجاز. ولذلك حتى في فروع الفقه فشيخنا بن باز لما عرضت عليه قول بكر أبو زيد وكذلك من قبل بكر أبو زيد الحافظ بن حجر في أن في حديث النعمان البشير الذي خرجه أبو داود في سننه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم، قال فلقد رأيت الواحد منا يجزر كعبه بكعب صاحبه. المهم مباشرة سألته عن هذا والذي في نفسي مضمر أنه قول البعض صرف اللفظ فقال هذا على المبالغة ومجاز، يعني يلصق كعبه بكعب صاحبه. قال الشيخ بن باز هذا على الحقيقة، الظاهر لزاق الكعب في الكعب، لا داعي للمجاز، فالصرف من غير دليل لا يجوز. يعني إلا بدليل. وأما الفرق بين المطلق والمقيد فقال لي شيخنا صالح الفوزان عن الأمين الشنقيطي وأنه سأله، قال لي الشيخ سألت الشيخ الأمين الشنقيطي عن الفرق بين المطلق والمقيد، فقال لي المطلق في الصفات، وكان من تلامذته الشيخ الفوزان كان من تلامذة الأمين وكان يحضر له، فسألته فقال فقلت له ما الفرق بين العام والمطلق؟ قال المطلق في أصول الفقه يتكلم عن الصفات والعام يتكلم عن الأفراد. طيب إذن هذا الفرق بين العام والمطلق، والعام على ثلاث أقسام، عام باق على حقيقته على عمومه كقول النبي كل بدعة ضلالة، عام خاص قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما سواء أو خنزير، عام أريد بالخصوص تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه، فهذا عام أريد به الخاص. ومن لم يفهم دلائل الخطاب وهي من أهم مباحث أصول الفقه، دلائل الخطاب من لم يفهمها يقع في ورطة التحريف للمعاني، فلا بد من إحكام هذا الفن حتى ينضبط معك الفقه الصواب لأدلة الكتاب والسنة. مثاله قلت لمبتدع عرف لي البدعة، فقال لي يعني مثل البنطلونات اللي لبسوها الحريم وكذا، ما كانت موجودة زمن السلف، فعرف البدعة بالمعصية، هذا خطأ، فالبدعة تكون من جنس العبادات، الاختراع في العبادات لا علاقة لها بالمعاصي إلا من جهة اللغة. فالبنطلونات للنساء المحزقة اللي لبسونها مثلا هذه بدعة من جهة اللغة، لكن من جهة الشرع تسمى معصية لأن تكشف العورة ولبست الرجال كما قال ابن العثيمين رحمه الله. فقلت له النبي قال كل بدعة ضلالة، فرأى أنه هذا من العام اللي يريد به الخاص، قال عند فالأصل العام يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يريد به خاص. ما دليلك؟ قول عمر نعمة البدعة، فدل على أن ليس كل بدعة ضلالة، بل لما قال كل بدعة ضلالة أي البدعة الشينة البدعة إلى آخره، بل الحق أن كل بدعة ضلالة وأنه العام الباقي على عمومه. أما عمر لما قال نعمة البدعة قال ابن رجب أي إيش؟ أي من جهة اللغة نسبة لزمن أبو بكر فكانت مخترعة بالنسبة، لكن بالنسبة لزمن النبي لا، النبي صلى التراويح 4 أيام وترك الخروج عليهم خشية أن تفرض، أو إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة كما يقول أنتم هي الجامية مباحث، أو نقول إن كان نصرة الرب في دينه فيما يتعلق ولي الأمر بالإنكار على من خرج عوث الأمر والرد عليهم تعتبرون هذا يعني عمالة ومباحث ماذا تقولون، فنعمة وإيش العمالة هي، لأنها نصرة لدين الرسول القائل أطيعوا الله دين الله القائل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأطيعوا رسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيء يكره فليصبر إلى آخره. فعلى المسلم أن لا يغتر بانحراف أهل البدع في استعمال الخطابات الشرعية، كما سمعنا في مؤخرا يقول نبي خطاب تنويري، خلاص الخطابات الأولى في عهد السلف ما عاد تصلح في هذا الوقت، والخطاب التنويري عندهم إلغاء الفائدة من النص الشرعي على وجهه وإحداث نص يناسب العصر يدعو للانفلات ويدعو الحرية إلى آخره، فهم جديد يعني. ويسمون ذلك بعكس ما أرادت الشريعة من الرجوع الناس للمذهب السلف والانضباط عليه، سموا ذلك التنوير والله والتضليم والإلحاد في دين رب العباد. طيب أكمل ما تبقى، يعني بقي شيء في السطر؟
نعم باقي جملة
اقرأها وننتهي هنا. نعم.
فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان مع القرينة المتصلة فهو الحقيقة، وما كان مع المنفصلة كان مجازا. قيل تعنى بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب، فإن عنيت الأول لازم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال الرجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي، يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازا. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور، كقوله إنا أنزلناه، وقوله حتى توارت بالحجاب وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد. وأيضا فإذا قال لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جري منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة
جرى منه.
نعم هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية لا يبقى قط مجازا.
ولما عرفه شيخ الإسلام في الحقيقة قال هي أول ما ذكره عن البعض، أول ما يتبادر للذهن، فأول ما يتبادر للذهن فقال، فأجاب الحمار أنه كذا وكذا، الحمار ما يجيب، فهذا يدل على الطالب الغبي. طيب انتهى. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد، نلتقيكم في شرح كتاب البخاري بعد صلاة العشاء، والله والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.